ساعتنا تشير إلى 3 عصرا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم حصاد المسائل، حصاد الظهيرة الإخباري، نبدأه بالعناوين. رئيس البرلمان الإيراني يقول إن وثيقة التعاون الشامل بين إيران والصين تحذير هام لأمريكا. إيران تطالب الولايات المتحدة رفع جميع إجراءات الحظر المفروضة عليها بأسرع وقت. الأردن يعلن عن حملة اعتقالات واسعة بسبب التخطيط للإطاحة بالملك عبد الله. وبشرى زعيميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد الرئيس حسن روحاني أن الحكومة تعمل بكل طاقاتها من أجل رفع الموانع من أمام الناشطين في قطاع الإنتاج، معتبرا أن دعم وحماية الإنتاج بحاجة إلى إجراءات عملية. وأشار روحاني إلى شعار العام الذي أعلنه قائد الثورة الإسلامية، وقال إن الأولوية حاليا يجب أن تتركز على الدعم الشامل لتقوية الإنتاج وتحسين ظروف العمل، وهذا ما يتطلب تعاون جميع الأجهزة في البلاد. وشدد روحاني على ضرورة التسريع في وضع الخطط والإجراءات لإزالة موانع الإنتاج بعيدا عن التعقيدات، مضيفا أن الأجهزة التنفيذية والرقابية يجب أن تتحلى بالجرأة والإقدام لتحقيق هذا الهدف. رحب رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قليباف بوثيقة التعاون الشامل بين إيران والصين التي اعتبرها تحذيرا هاما لواشنطن لتدرك أن العلاقات الدولية تتغير بسرعة على حساب مصالحها الخاصة. وقال قليباف على أمريكا أن تعلم أن الاستراتيجية الأساسية لإيران تقوم على أساس إبطال مفعول الحظر المفروض عليها، معتبرا أن أمريكا لم تعد بالوضع الذي يسمح لها بفرض خطط أو اتفاقيات من جانب واحد على الدول المستقلة. وأضاف قليباف ينبغي من خلال وضع الخطط والبرامج اللازمة تحويل هذه الوثيقة إلى تعاون ملموس بين البلدين في مختلف المجالات. نستمع إلى جانب من حديث رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قليباف في هذا الخصوص.
توقيع الوثيقة هو بمثابة تحذير مهم للولايات المتحدة الأمريكية لتفهم أن العلاقات الدولية تتغير بسرعة على حسابها، وأنها لم تعد في وضع يمكنها من فرض نموذج أو برنامج أو اتفاق من جانب واحد على الدول المستقلة. لقد كان من الممكن عدم هدر الوقت وتوقيع هذه الوثيقة في وقت أقرب بكثير. يجب اغتنام الفرصة وتحويل هذه الوثيقة إلى مشاريع وبرامج وتعاون اقتصادي وسياسي حقيقي مع الحفاظ على المصالح الوطنية.
طلب مستشار القائد العام للقوات المسلحة الإيرانية العميد حسين دهقان الولايات المتحدة رفع جميع إجراءات الحظر المفروضة على إيران بأسرع وقت. وخلال مقابلة خاصة مع إحدى شبكات الإعلام الصيني، اعتبر العميد دهقان الاتفاق النووي اتفاق متعدد الأطراف وملزم لجميع الأطراف، مضيفا أن الجانب الأمريكي لم يستجب بشكل إيجابي للعودة إليه. ولفت العميد دهقان إلى أن الانسحاب الأحادي لواشنطن وفرض الحظر على طهران هو تجاهل لإنجازات التعددية، موضحا أن الإدارة الأمريكية الحالية باتت تماطل بهذا الملف، ما يجعل المسألة أكثر صعوبة لاتخاذ القرارات. أعلن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي أبو الفضل عمويي أن خطوة إيران التالية ضمن قانون المبادرة الاستراتيجية لإلغاء الحظر هي تدشين مصنع اليورانيوم المعدني. وأشار عمويي إلى حضور مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية عباس عراقجي في اجتماع للجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية صباح اليوم، حيث أكد الأخير بأنه لن تكون هنالك أي مفاوضات بين بين طهران وواشنطن في اجتماع فيينا يوم الثلاثاء المقبل، إذ أن إيران لا تعتبر أمريكا عضوا في الاتفاق النووي بالوقت الحاضر كونها خرجت منه ولم تلتزم بتعهداتها. أكد قائد الدفاع الجوي للجيش الإيراني العميد علي رضا صباحي فارد أن الجيش توصل إلى مرحلة يمكن من خلالها الكشف عن أي تحرك جوي والتعرف إليه وتدميره ضمن مستويات الرادار المختلفة. كما لفت صباحي فارد إلى أنه يتم رصد التحركات المعادية خارج الحدود عبر تقنيات متطورة ومنظومات رصد حديثة، قائلا أن قواته تراقب تحركات العدو ما وراء الحدود. وأضاف صباحي فارد أن سلاح الدفاع الجوي تمكن من إحراز تقدم كبير في مختلف المجالات الدفاعية، ويتمتع اليوم بالمعرفة والتكنولوجيا الحديثة، ويستخدم أحدث التجهيزات والمنظومات المتطورة. أعلنت السلطات الأردنية اعتقال حسن بن زيد أحد أفراد الأسرة الهاشمية ورئيس الديوان الملكي الأسبق إبراهيم عوض الله ومسؤولين آخرين لأسباب أمنية، حسب ما أفادت بذلك وكالة الأنباء الأردنية الرسمية بترا. من جهتها ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن السلطات الأردنية أخضعت الملكة نور ونجلها ولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين للإقامة الجبرية. وأضافت الصحيفة الأمريكية نقلا عن مسؤول استخباراتي أن الاعتقالات جاءت على خلفية التخطيط لمؤامرة للإطاحة بالملك عبد الله، وقالت إن شخصا آخر من أفراد العائلة المالكة متورط في المخطط إلى جانب قادة عشائر وضباط أمن. وحول أبعاد المحاولة الإنقلابية في الأردن نستمع إلى رؤية عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية في الأردن محمد الروسان.
أريد أن أشير إلى نقطة مهمة، أن ما جرى في الأردن وما يجري تحت الكواليس ونحن نعلم ذلك ولكن لا نعلن، هو انعكاس للصراع الأمريكي البريطاني على الدولة الأردنية وعلى الجيش العربي الأردني وعلى مخابراتنا الأردنية، مجتمع المخابرات والأجهزة الأمنية. هذا هو العنوان الكبير في هذا الإطار. ندخل الآن إلى التفاصيل. أعلن أن تم إحباط محاولتهم، لكن أنا أريد أن أقول وأشير إلى نقطة مهمة وواضحة في هذا المجال. مع الدستور ومع مؤسسة العرش الملكي كأردنيين، ما أعلنه وقائد الجيش العربي الأردني أمس وأعلم بوضوح على أنه تم التعامل مع الأمير حمزة صاحب السمو الملكي وبلغة محترمة ومؤدبة إلى ما إلى ذلك أن يلزم منزله أو قصره. لكن بعد ذلك لاحظنا أنه تم نشر فيديو لسمو الأمير حمزة على بي بي سي يقول أنه قيد الإقامة الجبرية وكلكم سمعتوه باللغة الإنجليزية واللغة العربية. حقيقة نحن من الداخل والله نبكي، يهمنا استقرار بلدنا. تم الإعلان، العاصمة الأردنية، أنا الآن أعمل من عملي في عملي في المركز الثقافي الملكي، أعمل مستشارا قانونيا هناك، الأمور مستقرة في عمان الحمد لله، والموظفون في مكاتبهم، الحكومة تعمل والمؤسسات تعمل، ولا شيء يثير الريبة، ولا شيء يثور الريبة، والحمد لله أعتقد أن الدولة قد تجاوزت.
علق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة على التطورات الأخيرة في الأردن، منوها إلى أن بصمات الكيان الصهيوني تشاهد دائما في كل فتنة تحدث بالدول الإسلامية. وقال خطيب زادة إن أي توتر وعدم استقرار داخلي في منطقة غرب آسيا يصب في صالح الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أن إيران ترفض أي تدخل خارجي في الأردن وتعارض أي توتر يؤدي إلى زعزعة استقراره الداخلي، كما تؤمن بضرورة متابعة تسوية القضايا الداخلية للدول في إطارها القانوني. مستمعين الأعزاء، حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. مصادر يمنية تحذر من محاولات مرتزقة العدوان السعودي لاستخدام النازحين المدنيين كدروع بشرية. المقاومة العراقية تقول إن الشعب العراقي حسم قراره بإنهاء وجود القوات الأجنبية في البلاد. حركة الجهاد الإسلامي تعلن رفضها المشاركة في الانتخابات الفلسطينية المقبلة. وإلى التفاصيل، حذرت مصادر يمنية محلية من محاولات مرتزقة العدوان السعودي لاستخدام النازحين المدنيين كدروع بشرية في المواجهات مع قوات الجيش واللجان الشعبية بمحافظة مأرب. وتفيد المصادر أن المرتزقة يعيشون وضعا صعبا على المستوى العسكري بعد تفاقم خسائرهم أمام الجيش واللجان، مشيرة إلى منعهم النازحين من مغادرة مخيماتهم التي باتت قريبة من منطقة المواجهات. من جهتها لفتت وسائل إعلام إلى استهداف المرتزقة مخيمات النازحين بمناطق متفرقة من المدينة لاتهام الجانب اليمني بهذه الجرائم، فيما دان المركز اليمني لحقوق الإنسان هذه الاعتداءات على المدنيين. تفاصيل أوفى حول هذا الموضوع في التقرير التالي.
استخدام النازحين كدروع بشرية ومنعهم من مغادرة المخيمات التي باتت في مسرح المواجهات العسكرية في محيط مدينة مأرب أوراق ضغط جديدة يدفع بها تحالف العدوان السعودي مع اقتراب القوات اليمنية من حسم المعركة هناك، في محاولة لوقف التقدم والمتاجرة بمعاناة النازحين أمام الرأي العام المحلي والدولي كورقة ضغط إنسانية، حيث ترفض قوى العدوان السعودي السماح للنازحين بالانتقال إلى مناطق آمنة وبعيدة عن المواجهات.
حقيقة تسبب تحالف العدوان ومرتزقته في تفاقم الوطن الإنساني في محافظة مأرب ونزوح آلاف الأسر وتشريدهم من مناطق سكنهم. أما بخصوص وضع المخيمات فقد قام تحالف العدوان ومرتزقته بوضعها في خطوط المواجهات، وذلك للاحتماء بالنازحين.
ويتعرض النازحون في مناطق سيطرة قوى العدوان بمأرب لانتهاكات جسيمة وممارسات عنصرية وعمليات اختطاف شملت اختطاف النساء، حيث اعتقل مرتزقة العدوان نحو 15 امرأة نازحة وعشرات المواطنين في ظل صمت المنظمات الحقوقية والإنسانية.
كنت في مخيم صوابين ذنة، كنا من النازحين وقربة الحرب من المخيمات، وقاموا بضرب البيوت وضرب المخيمات حتى قاموا بقتل الأغنام وحرقوا عدة بيوت من أكثر بيوت من بيوتها الزايدي.
وتشير إحصائيات إلى أن القصف الجوي المستمر لتحالف العدوان السعودي على المحافظة تسبب في نزوح أكثر من 50,000 أسرة عن مساكنهم ومعاناة كبيرة للسكان في ظل استهداف المرافق الخدمية ومقومات الحياة العامة.
قال المتحدث باسم كتائب حزب الله العراق جعفر الحسيني أن المفاوضات مع الولايات المتحدة لا قيمة لها كون الشعب العراقي حسم قراره بإنهاء وجود القوات الأجنبية في البلاد. وأكد الحسيني أن المقاومة العراقية مستمرة بالضغط على الجانب الأمريكي بهذا الخصوص. من جهته أشار القيادي بحركة عصائب أهل الحق جواد الطليباوي إلى وجود رسالة يجب أن يفهمها أساس الأمريكيين وكل من يدعمهم في العراق، مشددا على أن مضمون الرسالة هو استمرار فصائل المقاومة بعملياتها حتى يتم طرد جميع العسكريين الأمريكيين من البلاد وإغلاق قواعدهم. في الذكرى السنوية الأولى لاستهداف مطار كربلاء الدولي من قبل القوات الأمريكية، أعلنت إدارة العتبة الحسينية المقدسة في كربلاء أنها تترقب موقف من الحكومة العراقية ومجلس النواب بإصدار قرار يحفظ سيادة العراق ويحمي مشاريعه الاستثمارية من تكرار مثل هذه الانتهاكات الصارخة من قبل القوات الأمريكية. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
خسائر مادية كبيرة خلفها العدوان الأمريكي جراء قصفه لمطار كربلاء الدولي العام الماضي، والذي راح ضحيته أحد العاملين به، لتلجأ الجهة المنفذة لهذا الصرح والمتمثلة بشركة خيرات السبطين التابعة للعتبة الحسينية المقدسة إلى القضاء العراقي، وبسبب تخلف الجانب الأمريكي عن الحضور ولعدة مرات على الرغم من تبليغه من قبل الجهات القضائية وعدم تقديمه للتعويضات رفعت دعوى قضائية أخرى، وكون هذا العدوان عد انتهاكا للسيادة العراقية وقوبلت بصمت حكومي، تم مطالبة الحكومة العراقية بالتدخل لمنع تكرار مثل هذا العدوان.
من حقنا يعني متابعة حقوق هذا المطار ومنع تجاوز على هذه المشاريع أو قصفها أو تدميرها أو الهجوم عليها بدون مسوغ قانوني.
فيما عدا حقوقيون إن تواجد القوات الأمريكية في العراق سببا للانتهاكات المتكررة والتي تشهدها البلاد بين فترة وأخرى، لذا توحدت المطالب الشعبية على طرده فضلا عن القصاص العادل وإدانة تواجده في الأراضي العراقية في المحاكم الدولية واعتبارها قوات احتلال، خصوصا بعد تصويت مجلس النواب على إخراجه من الأراضي العراقية.
ندعو الحكومة العراقية أن تطالب بشكل رسمي باعتبار هذا الموضوع يهدد العلاقات الدولية وكذلك قواعد القانون الدولي العرفي والأمن والسلم الدوليين، وكذلك يهدد العلاقات بين دولة ذات سيادة هي العراق.
فيما تترقب الأوساط الشعبية في العراق من الحكومة لإصدار قرار يتناسب مع حجم المسؤولية ويحفظ سيادة العراق واستقلاله ويحفظ المقدسات وحماية مشاريعه الاستثمارية لمنع مثل هكذا انتهاكات بحق السيادة العراقية.
صرح مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء العراقية أن مشروع ربط التيار الكهربائي للعراق مع الدول العربية لن يغني البلاد عن شراء الطاقة من إيران، وأوضح المصدر أن المرحلة الأولى للمشروع الجديد ستوفر 650 ميجاوات فقط من الطاقة للعراق، معتبرا هذه الكمية ليست كافية لسد نقص الحاجة المحلية. في سياق متصل غادر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي العاصمة بغداد متوجها إلى الإمارات على رأس وفد حكومي لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين ضمنها ملف شراء الكهرباء. قالت الخارجية السورية أن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي حول حالة حقوق الإنسان في العالم يتضمن أكاذيب تتناول انتهاكات مزعومة في دول العالم، وأوضحت الوزارة في بيان أن الادعاءات الواردة في التقرير حول سوريا كلها مأخوذة من تقارير المنظمات الإرهابية وداعميها ومموليها في المنطقة والعالم. وأضاف البيان أن نظرة على سجل الولايات المتحدة في مجال حقوق الإنسان تظهر أنه لا توجد دولة أخرى تنافسها على ذلك، إلا أن سيطرتها الهائلة على وسائل الإعلام والاتصالات تمكنها من إخفاء هذه الحقيقة عن شعبها. تتواصل التظاهرات الغاضبة في مختلف المناطق البحرينية للمطالبة بالإفراج عن السجناء ومعتقلي الرأي عقب إصابة العشرات منهم بفيروس كورونا، وانطلقت التظاهرات في العديد من المناطق تنديدا بتعتيم النظام على عدد المعتقلين المصابين بالوباء. كما نظمت الجالية العربية والإسلامية وقفات احتجاجية في عواصم أوروبية عدة تضامنا مع أهالي معتقلي الرأي في البحرين. للمزيد نتابع وإياكم هذا التقرير.
نطالب بالإفراج عن المساجين.
التظاهرات الغاضبة تتواصل في مختلف المناطق البحرينية للمطالبة بالإفراج عن السجناء ومعتقلي الرأي عقب إصابة العشرات منهم بفيروس كورونا. المسيرات الشعبية انطلقت من جزيرة سترة والسنابس مرورا بالبلاد القديم والدي وكرباباد وصولا إلى نويدرات ومناطق أخرى، تنديدا بتعتيم النظام على عدد المعتقلين المصابين بالوباء.
وطالب بالإفراج عنه وعن بقايا المعتقلين، خاصة بأن جائحة كورونا موجودة في سجن جو.
الشعارات التي رفعها المحتجون حملت المنام مسؤولية تعرض حياة المعتقلين في السجون للخطر. أما في الدير فتظهر المشاهد التي عرضها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صمود أهالي المعتقلين أمام قوات النظام التي حاولت الاعتداء عليهم لتفريقهم، مصرين على الاستمرار بالتظاهر حتى إطلاق سراح أبنائهم المعتقلين. الجالية العربية والإسلامية في عدة عواصم أوروبية نظمت وقفات احتجاجية تضامنا مع أهالي معتقلي الرأي في البحرين.
نقف اليوم تعبيرا وتضامنا مع أخوتنا وحبتنا في سجون الخليفية.
ولليوم الثاني على التوالي تشهد سفارة آل خليفة في العاصمة البريطانية لندن وقفات احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن جميع السجناء السياسيين بلا قيد أو شرط.
احتفظ الشارع في البحرين اليوم يطالب بإطلاق سراح المساجين، وإحنا نردد هذا الشعار ولن نصمت ولن نسكت ولن نهدأ حتى يتم فك أسرى جميع السجناء السياسيين من دون استثناء.
سفارة البحرين في العاصمة الألمانية برلين شهدت أيضا وقفة مماثلة تضامنا مع سجناء الرأي الذين يواجهون خطر فيروس كورونا داخل السجون المكتظة بالمعتقلين. وفي العاصمة الفرنسية باريس نظمت وقفة تضامنية مع أهل المعتقلين في البحرين، وطالب الناشطون بالكشف عن حقيقة ما يجري في سجن جو الذي وصفوه بسيء الصيت. أما في مدينة قم المقدسة فتتواصل الوقفات الاحتجاجية للجالية العربية والإسلامية التي تطالب المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بالتدخل العاجل للكشف عن عدد الإصابات بالوباء في صفوف المعتقلين والعمل على الإفراج عنهم قبل وقوع الكارثة.
وفي الشأن الفلسطيني أصيب شاب فلسطيني بجروح قبل اعتقاله من قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة قطنة شمال غرب القدس المحتلة، كما اعتقلت القوات الصهيونية طفلا خلال اقتحامها بلدة العيسوية شمال شرق القدس. من جهة أخرى أصيب عشرات من الفلسطينيين بحالات اختناق إثر مواجهات اندلعت خلال اقتحام قوات الاحتلال قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس في الضفة الغربية، فيما استولى مستوطنون بحماية ودعم من سلطات الاحتلال على منطقة عين الحلوة شرق محافظة طوباس في الأغوار الشمالية وحولوها إلى منطقة ساحية ومتنزه لمصلحة الصهاينة. أعلنت حركة الجهاد الإسلامي رفضها المشاركة في الانتخابات الفلسطينية المقبلة، وذلك خلال تجمع القدس النقابي بالعاصمة السورية دمشق، حيث دعا الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد نخالة دعا إلى إعطاء الأولوية لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي وليس الانتخابات، وطالب الفلسطينيين بالوحدة وليس التنافس والتدافع على السلطة. لتسليط المزيد من الضوء حول هذا الموضوع نستمع إلى رؤية القيادي في حركة الجهاد الإسلامي محمد شلح.
لقد تكلم السيد الأمين العام بصراحة واضحة، كان كلامه هو فصل الخطاب في هذه القضية، ونحن في حركة الجهاد الإسلامي ما زلنا نؤكد أن رفضنا لهذه الانتخابات سببه الرئيسي أنها تجري على أرضنا الفلسطينية المحتلة، وفي الوقت الذي ينصرف الاحتلال عن أرضنا فقط ممكن أن نفكر بدخول أو المشاركة بهذه الانتخابات، لكن ما دامت هذه الانتخابات مسقوفة باتفاقية أوسلو التي أعطت هذا العدو الصهيوني الحق في أرضنا أرض فلسطين، نحن لا نعترف بنتائج ولا هذه الانتخابات على أنها ستكون في مصلحة الشعب الفلسطيني بالمطلق. الخيار الديمقراطي بالنسبة للشعب الفلسطيني بات واضحا أن غالبية الشعب الفلسطيني تدعم المقاومة وتحبذ مشروع المقاومة وتحمي مشروع المقاومة، وقد جربنا ذلك في قطاع غزة. لكن إذا كانت الديمقراطية تعني الاعتراف بهذا العدو وإعطاه شرعية فبئس هذه الديمقراطية، ولن نقبل بها كفصيل مقاوم على أرض فلسطين أخذ على عاتقه مقارعة هذا الاحتلال. لذلك شعبنا الفلسطيني يقع تحت التضليل الآن عندما يسمع بهذه الشعارات التي تصدر من هنا ومن هناك من أجل حشد طاقة الشعب الفلسطيني في هذه الملهى، والتي وصفها الأمين العام اليوم بأنها مسرحية. نحن لا نسمح بتضليل شعبنا ولا أن نسوق الأكاذيب عليه. نحن أخذنا على عاتقنا كما جاء على لسان الأمين العام أن نقول له الحقيقة وأن نوجه البوصلة باتجاه الحقيقي، والاتجاه الحقيقي للشعب يقع تحت الاحتلال هو مقاومة هذا الاحتلال.
نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. رئيس البرلمان الإيراني يقول أن وثيقة التعاون الشامل بين إيران والصين تحذير هام لأمريكا. إيران تطالب الولايات المتحدة رفع جميع إجراءات الحظر المفروضة عليها بأسرع وقت. الأردن يعلن عن حملة اعتقالات واسعة بسبب التخطيط للإطاحة بالملك عبد الله. وشكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
نساء في القرآن الكريم.
نساء في القرآن الكريم مسلسل إذاعي تمثيلي يحكي لنا سيرة وتاريخ المرأة.
المرأة التي مدحها القرآن،
والمرأة التي ألقها القرآن،
والمرأة التي ذمها القرآن. نساء في القرآن الكريم
من إعداد حيدر البهبهاني،
إخراج عبد الحسن جرجي،
الإخراج الفني شهاب تشيشاهي.
أحبتي المستمعين، قصة هذه الحلقة عن أول زوجات النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، أم المؤمنين خديجة بنت خويلد سلام الله عليها. القسم الأول. كانت ليلة من ليالي مكة، وقد سيطر الأرق على خديجة بنت خويلد. فكرت مليا وقررت أن تستدعي ابن عمها ورقة بن نوفل، فهي تلجأ إليه كلما ضايقها هم أو غم، لأنها تجد فيه الصدق والوفاء.
أميمة، يا أميمة.
لبيك.
تعالي هنا.
لبيك يا مولاتي.
يا أميمة، ابعثي ميسرة إلى ابن عمي ورقة ليأتي حالا.
السمع والطاعة يا سيدتي. ميسرة، يا ميسرة.
نعم يا أميمة، ماذا دهاك في هذا الليل؟
قم قم وبلغ رغبة مولاتي.
ها؟ رغبة مولاتي؟ ما هي؟
اذهب إلى ابن عمها ورقة وأبلغه بالمجيء حالا إلى هنا.
الساعة يا أميمة.
من الطارق؟
أنا ميسرة. افتح الباب.
ما الذي جاء بك في هذا الليل؟ ألا صبرت حتى الصباح؟
أمر مولاتي تطلب من ابن عمها أن يحضر الساعة.
الساعة؟
نعم.
إنه في عزلة منذ أيام ولم يقابل أحد، ولكن أعتقد أنه استيقظ الآن. سأذهب وأبلغه أمر مولاتك. انتظر قليلا، انتظر.
حسنا.
سيتوجه سيدي إلى دار السيدة خديجة الساع.
حسنا.
أهلا ومرحبا بسيدي ورقة. أهلا ومرحبا.
ألم تنام بعد يا أميمة؟
كلا يا سيدي، فنحن بانتظارك. ستسعد سيدتي بمجيئك. تفضل يا سيدي، تفضل.
أهلا بابن العم. أهلا بناسك العشيرة.
لا ناسك ولا،
ولكنك لم تأتنا إلا عندما نسألك ذلك.
أعذريني، فمشاغل الحياة أتعبتني. لا عليك، أخبريني عن أحوالك.
إنهم يلحون علي كثيرا، يطرقون بابي دائما، وكلما أوغلت في الامتناع ازدادوا حرصا.
من هم يا خديجة؟ من هم؟
ألم تسمع عنهم؟
لا والله.
اليوم جاء أبو لهب خاطبا. عرض علي كل ما يملك، وقبله أبو سفيان وشيبة الماجن وغيرهم. ما لهم يلحون علي هكذا؟
وما في ذلك، إنها سنة يا خديجة. إنهم لم يطلبوا السوء. ثم لا تنسي يا خديجة، إنهم زعماء مكة وأكابرها.
ولكني لا أرغب الارتباط بمثل هؤلاء الناس. أرجوك أن تمنعهم عني. أرجوك.
ما دامت هذه رغبتك، سأعمل جاهدا كي أمنعهم عنك.
هكذا ظني بك يا ابن العم.
ولكن يا عزيزتي، تأملي كيف سيتكلم الناس عنك.
وما دخل الناس في أمري؟
سيسفهونك ويقولون عنك إنها رفضت كبار العرب وزعماءها الذين بذلوا الغالي والنفيس لرضاها.
لدي فكرة.
وما هي يا خديجة؟
قل لهم إنها ستفكر بالأمر، بشرط أن يمتنعوا عن مضايقتي وطرق بابي.
هو كذلك يا خديجة.
كانت خديجة امرأة حازمة من أوسط قريش النسبا وأعظمهم شرفا وأكثرهم مالا. انشغلت بالتجارة، وكانت تستأجر الرجال وتقدر لهم قدرا من مال ونفع وترسلهم إلى الأمصار. وكان أبو طالب أحد أولئك الذين عملوا في تجارة خديجة، وعرف عندها بالشهامة والنزاهة والأمانة. ولكن نظرا لكبر سنه انقطع عنها، حتى ألحت الفاقة بآل أبي طالب وأرهقتهم متاعب الزمن، فاضطر أبو طالب أن يتفاهم مع ابن أخيه الأمين بهذا الأمر، وقرر رأيهما أن يذهب أبو طالب إلى خديجة ويكلمها بأن تجهز للأمين قافلة يخرج بها إلى الشام. ولم يكن الأمين بالممتنع عن إجابة عمه العطوف، عسى الله أن يفتح على يديه بابا للرزق فيتمكن من مساعدة عمه.
حي الله سيدة قريش خديجة.
حياك الله يا أبا طالب، أين أنت يا رجل؟ افتقدناك.
التعب وكبر السن يا سيدة قريش.
وهل هذا يمنع من زيارتنا؟ فأنت عزيز علينا.
أشكرك يا سيدتي، ولكني جئت بأمر آخر لو سمحتي.
تفضل، قل ما بدا لك، نحن لا ننسى إخلاصك معنا.
لو تكرمت علينا وتجهزي قافلة إلى الشام لابن أخي محمد سأكون لك شاكرا.
ماذا تقول يا أبا طالب؟ لو سألت ذلك لبعيد بغيض لفعلنا، فكيف وقد سألته لحبيب قريب؟
عاد أبو طالب لابن أخيه مشرق الوجه، ونقل إليه قولها الرقيق. وبعد أيام هيأت خديجة للأمين قافلة، وجعلت عبدها البار ميسرة في خدمته ليدير شؤونه ويهيئ طلباته.
يا ميسرة.
لبيك يا مولاتي.
هيئ نفسك كي تسافر مع هذه القافلة لتكون في خدمة محمد.
السمع والطاعة يا مولاتي.
اسمعني جيدا،
كل أذن صاغية.
أريد أن تحرص على راحة محمد.
هو كذلك يا سيدتي.
وأريد أن تتعرف على شؤونه ما استطعت، على أن لا يعلم بهذا الأمر أي أحد غيري وأنت.
السمع والطاعة يا سيدتي.
تتابعت الأيام، وعندما وصلت القافلة إلى الشام حصدت من الربح أكثر مما كان يتصور. وعندما عادت القافلة إلى مكة خفق قلب المرأة الطاهرة خديجة. لم تكن فرحتها بالأرباح أكثر من عودة محمد سالما غانما. وعندما طلبت إلى ميسرة أن يحدثها عن الأمين،
السلام على مولاتي خديجة.
وعليك السلام يا ميسرة، أهلا بك. والآن أخبرني عما أوصيتك به.
سمعا يا مولاتي، لقد بذلت ما بوسعي لخدمة مولاي محمد، ولقد وجدت فيه الإنسان المهذب والعطوف والرحوم.
وماذا بعد؟
صفاته وأخلاقه الحميدة بهرتني في حبه، شمائله الكريمة أحاطني بها، طوعتني في احترامه وتقديره. ولا يخفى عليك، لقيت من كراماته الكثير مما جعلني أؤمن أنه ذو شأن كبير.
إنك يا ميسرة أمين وبار، ولم تخني منذ نعومة أظفارك.
نعم يا سيدتي وعزك يا مولاتي، ما أخبرتك إلا الحقيقة.
بوركت يا ميسرة، والآن اذهب واسترح من عناء السفر.
أشكر مولاتي.
ازدادت خديجة في حبه وتفانت في الوفاء له، ولكن خديجة المرأة المحتشمة الطاهرة لا يليق بها أن تبدو عليها آثار الوجد، حتى دخلت عليها يوما أختها.
السلام عليك يا أخي.
وعليك السلام، لقد اشتقت إليك، حسنا فعلتي.
وأنا كذلك، أتمنى أن تكوني بخير.
أشكرك يا أختي، وأنت كيف حالك؟
بخير، ما دمت أنت بخير.
الحمد لله، الحمد لله.
أراك مطرقة يا خديجة، هل هناك شيء يشغل بالك؟
كلا كلا، لا شيء.
وهل تخفين عن أختك؟ اطمئني، سأكتمه في صدري.
إنه فتى عبد المطلب.
ما به؟ لم أعلم عنه إلا الصدق والأمانة.
إي والله، إنه لصادق أمين.
أرى في عينيك هواه.
لا أخفي عليك، فإني وجدت فيه النزاهة والشهامة، ما يكفي في الارتباط به والوفاء له.
وهل ترغبين في الزواج منه؟
نعم، أرغب بذلك.
وما بالأمر، إنها سنة، ولكن إنه يصغرك سنا.
وهذا ما يقلقني.
لماذا؟
إني بلغت 40، أما هو في 25.
وهل عرف برغبتك؟
كلا.
هل بإمكاني مساعدتك؟
نعم، باستطاعتك إخبار عمه أبي طالب. قولي له إن خديجة على استعداد لبذل كل ما يلزم الأمر من الأموال.
لك ذلك يا أختي، سأنفذ ما أمرتني به.
أشكرك يا أختي كثيرا.
وعندما وصلت الأخت إلى شيخ بني هاشم وزعيمها وحدثته بسر خديجة، وافق هذا الطلب في نفس أبي طالب قبولا، وذلك لأن المقومات التي تتصف بها خديجة تعدمها أغلب نساء قريش، وهي لائقة لابن أخيه رغم تفاوت السن. تحدث أبو طالب مع ابن أخيه في أمر خديجة، وجده غير عازف عن هذا الأمر، خاصة وأن لخديجة في نفسه مكانة طيبة. فجمع أبو طالب إخوته والكبار من أهل بيته وشخصيات قبيلته، وذهب بهم إلى دار خديجة بنت خويلد التي ضمت الأكارم من عشيرتها والشيوخ من أهلها. وما استقر بهم المقام حتى قام أبو طالب خطيبا.
أهلا بكم، أهلا ومرحبا، لقد شرفتمونا.
شرفتمونا بزيارتكم، أهلا بكم.
حياكم الله، حياكم الله.
تفضلوا تفضلوا.
يا قوم، الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم عليه السلام وزرع إسماعيل، وجعل لنا بلدا حراما وبيتا محجوجا، وجعلنا الحكام على الناس.
الحمد لله، الحمد لله، والله هو كذلك يا شيخ الأباطح.
إن ابن أخي محمد بن عبد الله شاب لا يوازن به فتى من قريش إلا رجح عليه برا وفضلا وحزما وعقلا ومجدا ونبلا، وقد عرفتم عنه الصدق والأمانة.
أي والله.
وإن كانت يده خالية من المال، فإنما المال ظل زائل وعارية مسترجعة، وله في خديجة بنت خويلد رغبة، ولها فيه مثل ذلك، وما أصبتم من الصداق فعليه. وله والله خطب جليل ونبأ شايع.
أحسنت يا أبا طالب، أحسنت والله، لم تقل إلا الصدق وما طلبت إلا المعروف.
أشكركم كثيرا.
يا قوم
تفضل.
يا قوم حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم. الحمد لله الذي جعلنا كما ذكرت يا شيخ قريش، وفضلنا على ما عادت، فنحن سادات العرب وقادتها، وأنتم والله أهل لذلك. لا تنكر العشيرة فضلكم، ولا يرد أحد من الناس فخركم وشرفكم، وقد رغبنا في الاتصال بحبكم وشرفكم. فاشهدوا علينا معاشر قريش بأننا قد زوجنا خديجة بنت خويلد من محمد بن عبد الله.
الحمد لله. أحسنتم. بورك هذا الزواج. أحسنتم.
لم يكن هذا الأمر بالسهل اليسير على كبار العرب وأثرياء مكة، فقد توافدوا على باب السيدة خديجة يطلبون يدها فرفضتهم، ولم تعبأ بمالهم وزعامتهم. فانتفض عمرو بن هشام وغص أبو سفيان وأغمي على عقبة بن معيط، وأصيب الكثير من أمثال هؤلاء بذهول غريب. الحسد يأكل قلوبهم وهم يقولون بحسرة: ما هذا إلا سحر. القصة طويلة مستمعين الكرام، ولا يسعنا الوقت هنا أن نستمر فيها إلى آخرها، لذلك نفضل أن نكمل القصة معكم في الحلقة القادمة، قصة خديجة بنت خويلد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نساء في القرآن الكريم
من إعداد حيدر البهبهاني،
إخراج عبد الحسن جرجي،
الإخراج الفني شهاب تشيشاهي.
نساء في القرآن الكريم.
Thank you. بعد كربلاء سرنا بك الرياء والوعد كربلاء
اشقل لي عينيك يمنى المنايا نشدو العلايا لثار الحسين سرنا بصبر البتولة سرنا والدرب يزهو بنصر الخمين إذ عاد للجنوب يستنهض الشعوب
إذ عاد للجنوب يستنهض الشعوب
فرمق رجال الله يا ابن البضعة الزهراء نصروا القيامة
نصروا القيامة القيامة
فهنالك الفرسان في صولة وجدوا بحالك الردى إشراقة السرى وجدوا النعمة
وجدوا النعمة النعمة
صدقوا الوعود وأضرموا الأعداء صدقوا القسم
صدقوا القسم القسم
ولا